أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الشرف. قلنا أن المصنف يختار ما ذهب إليه المحقق الكركي من كون المعاطاة مفيدة للملك، ويذكر على هذا المعنى أدلة متعددة. عليكم السلام ورحمة الله. تقدم دليل السيرة، وتقدم أيضا عليكم السلام الدليل من الكتاب، وهما آيتا: أحل الله البيع، أو آية أحل الله البيع. هناك آية أخرى يستدل بها على هذا المطلب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول: الاستدلال بهذه الآية يظهر مما قدمناه في الآية السابقة، آية حل البيع. في آية حل البيع قلنا هناك تقريبان: الأول مبني على أن المراد بالحل الحل التكليفي، يجوز البيع مقابل يحرم، يرحمكم الله. وهنا يحتمل أمران: الأول أن الحلال هو البيع بمعنى إنشائه، الثاني أن الحلال هو البيع بمعنى التصرفات المترتبة عليه. فإنه لا يتصور حل تكليفي في شيء ثالث هنا يرتبط بالبيع. والاحتمال الأول غير مراد، إذ لا يتوهم أحد أن مجرد إنشاء البيع، التلفظ بلفظ بعت بغض الإنشاء، حرام حتى يقال أحل الله البيع. هكذا على وجه العموم كل بيع أن تقول بعته بغض الإنشاء حرام، وإن كان في بعض الموارد قد يكون مجرد إنشائه حراما مثلا. كيفما كان، فالمتعين الاحتمال الثاني، وهو أن المقصود إحلال التصرفات المترتبة عليه. على هذا التقدير تدل الآية بالمطابقة على حل التصرفات اللاحقة للبيع تكليفا، وبالالتزام على حصول الملك، لأن حل هذه التصرفات لازم ملزومه انتقال العين، باعتبار أن الحلال من التصرفات ليس صنفا خاصا، بل كل التصرفات. نستفيد ذلك من الإطلاق، حتى التصرفات متوقفة على الملك كعتق العبد أو الجارية، والبيع والهبة، وإخراج المال في الخمس، والزكاة، ودفع ثمن الهدي، ووطء الجارية، وأمثال ذلك. حل التصرفات بهذا الوجه المطلق لازم ملزومه حصول الملك، فما دل على اللازم دال على الملزوم من جهة هذه الملازمة، فيكون دالا عليه بالالتزام، فيثبت المطلوب وهو الملك بالدلالة الالتزامية. الوجه الثاني أن الحل في الآية هو الحل الوضعي، بمعنى مشروعية البيع. البيع في الشرع مشروع، جائز، يعني لا تكليفا مقابل حرام، مشروع، ممضى، سبب مؤثر نافذ، مقابل أنه باطل غير مؤثر، لم يشرعه الشارع، لم يجعله سببا. هذه حلية وضعية. وبمعنى أنه نافذ ومؤثر يعني أن الملك حاصل معه. فعلى هذا التقدير تدل الآية ابتداء وبالمطابقة على الملك، وتدل بالالتزام على لازم الملك، وهي إباحة التصرفات كلها، كل ما يحل للمالك. هذان تقريبا. قال المصنف في هذا الثاني تأمل من جهة أن الآية فيها مقابلة بين حل البيع وحرمة الربا، وحرمة الربا ولو من الأدلة الخارجة عن نفس الآية، معلوم أن المراد بها الحرمة تكليفا، ومقتضى هذه المقابلة أن يتحدا في السنخ، فيكون الحل أيضا تكليفيا. فمعنى أحل الله البيع أي أجازه ولم يحرمه، رخص فيه ولم يحرم، أجاز فعله ورخص في فعله ولم يمنع منه ويحرمه. فتحتاج إلى أن تلتزم بالتقريب الأول. من هذا البيان وتعيين التقريب الأول وكيفية هذا التقريب الأول في آية حل البيع، يتضح وجه دلالة آية التجارة. وطبعا هنا أيضا كما في آية حل البيع قلنا لابد من الفراغ عن كون عنوان البيع صادقا في المعاطاة عرفا، وبما أن الآية مطلقة أحل الله البيع لم يقيد ببيع خاص بالبيع اللفظي مثلا، فتكون الآية شاملة للمعاطاة. نظير هذا تحتاج إليه هنا، وأن تقول إن التجارة صادقة عرفا على المعاطاة، مقصود بالتجارة هو هذا، مبادلة الأموال، شراء وبيع. لا تقول لي أنا يعني لست أقصد بهذه المعاطاة التجارة، وإنما قصدت مثلا أن أبيعه وأخذ الدرهم لحاجتي، وهو هذا تجارة تكسب، وما اكتسبت الدرهم هي هذه تجارة، هذه المبادلة. ليس التجارة يعني ما يعرف عرفا ب مثلا حرفة التجارة، أن واحد متخذ هذه صنعة شغلة بالليل وبالنهار يبيع ويشتري، ليس هكذا، مطلق هذا التكسب وتجارة. على كل حال التجارة تصدق عرفا في المعاطاة، هذه المعاوضة، هذه المبادلة بين المالين، هذا النقل إليك والانتقال إليه هو تجارة فيما بيننا عرفا، والمفروض أنها عن تراض أيضا بلا إشكال، هذا مفروغ عنه، لسنا نتكلم في معاطات. ضربته أولا ضربة قوية على رأسه فخاف مثلا فاضطر من خوفي إلى أن يعاطيني، وليس هذا المفروض، هذا من أول الأمر مقصود ما يبادران إليه بالتراضي. فهي إذن عرفا تجارة عن تراض. الآية أيضا من هذه الجهة ما قيدت التجارة عن تراض بخصوص الواقع باللفظ مثلا، فمن هذه الجهة وبإطلاقها تشمل كل أفرادها التي منها هذه المعاطات. وبهذا من هذه الجهة أن الآية شاملة أو لا، مقابل أن تقول أصلا لا ربط الآية بالمعاطات، المعاطات ليست تجارة كما أردت أن تقول هناك، المعاطات ليست ببيع، ما دخل آية البيع بالمعاطات؟ قلنا لا، المعاطات بيع، وهنا نقول المعاطات تجارة. إذا تم هذا فنقول في تقريب الاستدلال الآية فيها صدر وذيل، فيها صدر وفيها استثناء، عليكم السلام، فيها حكم عام وفيها استثناء. في صدر الآية في الحكم العام نهت الآية عن أكل المال بالباطل. أكل المال لا يقصد به خصوص الأكل، كيف وكثير أو أكثر الأموال لا يؤكل. الأموال فيها الأطعمة تؤكل مثلا. إذا أردت أن تتوسع قليلا تقول أطعمة والأشربة، حتى نأخذ تؤكل بمعنى أوسع يشمل الشرب أيضا عرفا. طب هذا النوع من الأموال يؤكل، لكن هذه الألبسة وهذه الدواب التي تركب لا تقول لي تؤكل ولكن مكروهة، تؤكل من جهة أخرى من حيث هي دواب لا تؤكل. مثلا على كل سنجيب لك السيارات لا تؤكل حتما، الثياب، الكتب، الجواهر، الذهب، الفضة، ماذا بعد؟ الخشب، الحديد، السيف والترس وكل ذلك وأشياء فوق ذلك بكثير لا تؤكل. غالب الأموال لا تؤكل. فالمقصود من النهي عن الأكل وتحريم الأكل الكناية به عن التصرفات. لا تأكلوا الأموال بالباطل، يعني لا تتصرفوا فيها بالباطل. والنهي للتحريم إذن ظاهر الكلام حينئذ تحريم التصرفات في الأموال، طبعا في مورد أو موارد وقوع المعاملات والتجارات. من أين أقول فيها في هذه الموارد؟ لعله يصلح قرينة له الاستثناء، إلا أن تكون تجارة عن تراض مثلا، إلا أن يقول قائل لا هذا نهي عام في مورد التجارات والمعاملات وغيرها. فإذا كان في مورد التجارات ووقع التجارة وصارت سببا انتقل إليك وصار ملكك فتصرف وكل، بغض النظر عن هذا. المهم على العموم إن شئت يحرم عليك أن تأكل المال مال الغير بالباطل من دون سبب، من دون سبب شرعي، إلا أن تكون تجارة عن طراد. يعني والتجارة عن طراد سبب وليس الأكل بها أكلا بالباطل. فبعد أن قرر حرمة التصرف في هذه الأموال من دون السبب الصحيح، يعني بالسبب الباطل، استثنى من ذلك مورد التجارة عن طراد. طبعا لابد أن تضيف وتقول دلالة الآية بالمطابقة بالبيان الذي ذكرناه على حرمة التصرفات في المستثنى منه فيما لم يكن سبب صحيح في موارد الباطل، حرمة التصرفات هناك مدلول مطابقي. لكن كما قلنا في آية حل البيع، حل التصرفات مدلول مطابق على التقريب الأول، مدلوله الالتزامي ملزومه ثبوت الملك. حرمة التصرفات هنا مدلول مطابقي في المستثنى منه ملزومه حكم الشارع بعدم نفوذ المعاملة وعدم التأثير وعدم الملك عندما تكون معاملة. هذا هو الكلام في المستثنى منه. ثم استثنى فقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا الاستثناء يفيد عكس ما ذكر من حكم المستثنى منه. هناك قلنا حرم الأكل أي التصرفات الدال بالالتزام على عدم إمضاء المعاملة وعدم الحكم بنفوذه، يعني عدم حكمه بالتأثير والملك. في المستثنى إلا أن تكون تجارة في مورد تجارة عن طراض يكون الأكل حلالا أي التصرف، ويدل بالالتزام على ثبوت حكم الشارع بنفوذ المعاملة وتأثيرها للملك، فثبت المطلوب وهو الملك بهذا البيان. الذي يساوي بيان آية حل البائع على التقريب الأول المبتني على إرادة الحل التكليفي. وطبعا عندما نقول يدل بالالتزام على حكم الشارع بنفوذ المعاملة وحصول الملك، فهذا من باب أن المعاطاة في محل الكلام مقصود بها الملك، هذه الصادق عليها تجارة عن تراضٍ، المقصود للمتعاطيين هو التمليك. فإذا كان هذا يدل على إمضاء الشارع لها ولو بالالتزام، فإمضاؤها يكون بلحاظ ما قصد منها من الأثر، كما قلنا هناك يصدق عليها بيع، والبيع يعني مبادلة مقصود بها التمليك والتملك. فإذا دل على إمضائها بالالتزام فهي ممضات بما لها من الأثر، فتقع بيعا صحيحا مؤثرا للملك وهو المطلوب هنا كذلك. هذا هو الدليل الثالث بعد السيرة وبعد آية حل البيع. هناك من العلماء من تمسك للاستدلال على المطلوب، يعني إثبات الملك بالمعاطاة، بالحديث النبوي المعروف إن الناس مسلطون على أموالهم. تقريب الاستدلال بهذا الحديث أن يقال الحديث يثبت سلطنة صاحب المال على ماله، الناس مسلطون على أموالهم، وإطلاق السلطنة يشمل جميع آثارها. أنا متسلط على مالي للسلطنة، أو أنا سلطان إذا شئت، لسلطنة يعني أنا سلطان على مالي، للسلطنة على المال آثار. ما معنى أنا سلطان؟ محاكم أمري فيها نافذ من آثار هذه السلطنة ونفوذ الأمر فيها، أن يكون لك التصرفات، للتصرفات أنواع وللأنواع أفراد، مثلا أصناف أفراد كيفك. في الأنواع نقول بيع المال نوع، إجارته نوع، عتقه نوع، تزويجه نوع إذا كان يعني قابل للعتق والتزويج كالأمة والعبد، وهكذا الصلح عليه كذا، كل هذه أنواع. فعندما يقال أنت سلطان على مالك بإطلاق السلطنة نستفيد أنك سلطان في كل هذه الأنواع، يعني لك أن تبيع، لك أن تؤجر، لك أن تأكل إذا كان مما يؤكل، لك أن تطأ إذا كانت جارية، لك أن تصالح، لك أن تبيع، تعتق مثلا، وهكذا. أيضا هناك لهذه الأنواع أفراد. البيع مثلا له فرد هو الواقع بالعقد اللفظي، له فرد آخر هو الواقع بالعقد اللفظي، لو فرد بالواقع بالعقد اللفظي افرض العربي الماضوي، لو فرد اخر بالعقد العربي المضارع، له فرد اخر مثلا بالفارسي، وهكذا. مقابل هذا فرد اخر غير لفظي، هي المعاطاة. هنا أيضا يريد أن يقول عندما يقول لك أنت سلطان على مالك ويطلق هذه السلطنة ولا يحددها بحدود أو يقيدها بقيود، يثبت لك السلطنة في أفراد كل نوع، فليس فقط لك أن تبيع وتؤجر وتأكل وتزوج وأمثال ذلك، بل لك في البائع أن تبيع بكل أنحائه، أصنافه، أفراده، أن تبيع باللفظ العربي الماضوي وبالعربي المضارع وبالفارسي ومن دون لفظ. بهذا البيان يدل حديث عموم السلطنة للناس على الأموال على نفوذ بيعهم المعاطاتي، مسلطون عليه من قبل الشارع. يعني ماذا الشارع يتكلم؟ يعني لك السلطنة شرعا، لأنه عرفنا بين العقلاء لك السلطنة، روح بيع وكذا. لك السلطنة شرعا، يعني كل ما لك السلطنة فيه نافذ بحكمي أنا الشارع. وإذا كان بالإطلاق يشمل السلطنة على إيقاع هذا النوع مثل البيع بهذا النحو وهذا الفرد مثل المعاطات، فمعناه أن معاطاتك عندي لك فيها سلطان، يعني عندي نافذة ممضات أقبلها أحكم بتأثيرها، فيدل على المطلوب وهو مشروعية ونفوذ بيع المعاطات على ما يقصد منه والمفروض قصد الملك، فيدل على حكم الشارع بصحته وتأثيره الملك وهو المطلوب. هذا والمصنف لا يرتضي هذا الدليل، وذلك يقول انه في حديث السلطنة جهتان كما اتضح من التقريب. الجهة الأولى جهة الشمول للأنواع، بيع وإجارة وصلح وأكل وشرب وأمثال ذلك. الجهة الثانية جهة الشمول في كل نوع للأنحاء والأفراد باللفظ وغير اللفظ، بالعربي والفارسي، بالماضي والمضارع وأمثال ذلك. الذي يقول المصنف أن الحديث إنما فيه إطلاق من الجهة الأولى، هذا محرز، هذا قدر متيقن أنه في مقام البيان من هذه الجهة، يعني جاء ليثبت السلطنة الناس مسلطون، لا فقط إثبات أصل السلطنة هكذا مهملا أن لك السلطنة. السعين لا أقول أصل ثبوت السلطنة للمالك على ماله ما يحتاج إلى بيان إذا لم ترد أن تبين أين هذه السلطنة، فليس المقصود لك السلطنة والسلام بعدين بعد ذلك نقول ونتكلم أين محل هذا السلطنة، لا، هو بصدد بيان محلها، لكن القدر المتيقن المعلوم المحرز أنه في مقام بيانه أنك مسلط بأنواع السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، لهم أن يبيعوا ويشتروا ويعتقوا ويتزوجوا. هذه الجارية إذا مالك لك أن تتزوج بالطريقة الجائزة بأن تعتقها هذا إذا اعتقى لا تعود مالها، هذا لا يدخل، إذا اعتقى لم تعد ماله فليس يتسلط عليها في شيء، له أن يطأ مثلا. الناس مسلطون على أموالهم، لهم هذه التصرفات المختلفة، يبيع، يشتري، يهب، يصالح، يؤجر، يأكل، يشرب، يعتق، يطأ وهكذا. أما الجهة الثانية وأنه مثلا وفي البيع بالعربي الماضوي، بالعربي المضارع، بالعربي الأمر مثلا بتقديم إيجاب وقبول، بالفارسي بتقديم قبول على الإيجاب، بالاستدعاء كما ذكرناه سابقا، بعني قل بعتك بكذا انتهى لا يحتاج إلى قبول، بالفارسي أو حتى بغير اللفظ فهذا ليس في مقام بيانه ولا ناظر إليه. كيف لو سئلت فقلت هل لي أن أبيع ما؟ تقول لك أن تبيع. أما أنه لك أن تبيع يعني ولو بالفارسي ولو بغير اللفظ غير ناظر إلى هذا، هكذا يريد أن يقول. فليس في مقام البيان من الجهة الثانية، وبالتالي لا ينعقد فيها إطلاق. فلا بد في أخذ أحكام الجهة الثانية وأن لك أن تبيع بالفارسية والعربية بل ومن دون اللفظ، بتقديم الإيجاب أو تقديم القبول، بالاستدعاء وغير الاستدعاء وأمثال ذلك، لابد أن نرجع فيها إلى سائر الأدلة. هذا الدليل مهمل من هذه الجهة. وبهذا البيان يتضح لك عدم صحة التمسك بحديث السلطنة في موارد الشك في اعتبار شيء من الشروط في البيع وفي المعاملة عموما. تقول مثلا نشك هل يعتبر في البيع أن يكون باللفظ العربي، باللفظ العربي الماضي أو لا، يجوز بالمضارع أو حتى بغير العربي بالفارس مثلا. تقول قال الناس مسلطون على أموالهم، ولم يقل مسلطون على أموالهم ببيعها بخصوص العربي أو العربي الماضي، فيجوز بالفارسي أو بالمضارع كما أردت هنا أن تقول، أو حتى بلا لفظ. تقول لا، هذا بعد لا تستطيع أن تتمسك به لنفي ذلك، لما قلنا من أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، ولم ينعقد فيه إطلاق يقول بأي نحو شئت وبأي فرد أمكن تحقيق البيع فيه أردت فحققه فيه، ولو الفرد غير عربي أو بلا لفظ أصلا أو مع تقديم القبول. إذا شككت يتعين تقديم الإيجاب أو يجوز تقديم القبول، تقول ما قال بشرط تقديم الإيجاب، فيدل على جواز تقديم القبول، وهكذا. ليس لك في كل ذلك من موارد الشك في اعتبار شيء في البيع شرطا أن تتمسك بهذا الحديث لنفي اعتبار الشرط المشكوك. هذا بالنسبة إلى هذا الحديث. وكيف كان، يعني سواء صح الاستدلال بهذا الحديث حديث السلطنة بالوجه الذي ذكرناه أولا أم لم يصح، فنحن على كل حال لسنا بحاجة إليه، ولا يتوقف إثبات المطلوب وهو تأثير المعاطاة للملك عليه باعتبار ما قدمناه من أدلة قبل ذلك. فإن في السيرة مع آيتي حل البيع والتجارة عن تراض كفاية وغنى. هذا ثم بعد ذلك يذكر المصنف الإشكال على دلالة الآيتين. حاصل الإشكال أن يقال إن الاستدلال بالآيتين كما عرفت في التقريب مبني على استفادة حل التصرفات حلا تكليفيا، حل جميع التصرفات حلا تكليفيا بالمطابقة، واستلزام ذلك أي الحل التكليفي للحكم بالنفوذ وثبوت الملكية باعتبار أن حل التصرفات كافة لازم ملزومه الملك. طبعا في الواقع الخارجي والثبوت الملك أولا ثم حل التصرفات. فالملك ملزوم وحل التصرفات لازم، لكن في مقام الدلالة والإثبات والكشف كلاهما يصلح أن يكشف عن الآخر. فإذا ثبت لك الملك يدل بالالتزام على حل التصرفات، وإذا ثبت لك حل التصرفات يكشف ويدل بالالتزام على الملك. ومن هنا جاءت فكرة الدليل اللمي والدليل الإني، انتقال من العلة إلى المعلول أو من المعلول إلى العلة. كلاهما إذا كان بينهما هذا اللزوم الواضح البين بالمعنى الأخص، يصبح إطلاق اللفظ وإرادة أحدهما كافيا في نقلك إلى الآخر كنقلك إلى الأول، فيكون الآخر له مدلولا، يكون الآخر لللفظ مدلولا التزاميا، يكون الآخر مدلولا التزاميا لللفظ. واضح؟ إذن الاستدلال مبني على هذا المعنى، دعوة بهذا البيان نتيجته دعوة ثبوت الملازمة بين الحكم بحل التصرفات جميعا والحكم بملك العين التي حلت فيها هذه التصرفات. إذا قال يجوز لك أن تتصرف في الكتاب بأنواع التصرف كلها، فنقول هذا يلازم، بينه ملازمة، بينه وبين ملكك للكتاب ملازمة، والاستدلال مبني على هذا. ولذا لما أثبتنا من الآية حل التكليفي للتصرفات انتقلنا وأثبتنا بالالتزام الحكم بالملك. هكذا كان الاستدلال. لكننا نقول في بيان الإشكال إن هذا الذي ذكرت من وجود الملازمة إنما يثبت في غير مقامنا، في غير البيع، بوجود إجماع على الملازمة. تقوم ملازمة تدل على أنه يقوم إجماع يدل على أنه إذا حلت التصرفات ثبت الملك، فهناك ملك، إجماع علماء يفتون بهذا. كل مورد فيه حل تصرفات على الإطلاق يحكمون بالملك، فنفهم إجماع مع تقييده بغير هذا. يعني في غير هذه الموارد، أفرض في غير البيع، في الإجارة مثلا، إذا حلت لك مثلا التصرفات في المنفعة ثبت ملكه مثلا، في الهبة إذا حلت، لأن الهبة أقرب إلى ما نحن فيه العين، في الهبة إذا حلت لك تصرفات هذه العين ثبت ملكه. عندما تجد إجماع في هذه الموارد على الحكم مع حل التصرفات بالملك، تقول إذن هناك ملازمة في هذه الموارد بين حل التصرفات والملك. إذن هذه الملازمة تثبت في غير ما نحن فيه من البيع أو بيع المعاطات بالإجماع. لكن تعال إلى المعاطات، هل هذا الإجماع أو إلى البيع، هل هذا الإجماع موجود؟ هل يقول كل العلماء في البيع إنه إذا حلت جميع التصرفات ثبت الملك؟ أبدا. لماذا؟ لأنك سمعت وعرفت سابقا لما نقلنا عبارات متعددة للعلماء أن كثيرا منهم يحكم بالإباحة ويصرح بحل التصرفات ويطلق ذلك بحيث يكون ظاهره الشمول للكل حتى ما يتوقف على الملك، ومع ذلك يصرح بنفي الملك. لو كان يرى ملازمة ماذا كان يقول؟ الملك حاصل. قوله لا ملك معناه أنه يرى التفكيك، لا ملازمة بين حل التصرفات وبين ثبوت الملك. إذا كان كثير منهم يقولون بهذا كما بينا من العبارات التي نقلناها، وربما يوجد في غيرها مما لم ينقله، لأنه ليس دأبه على الاستقصاء، وإن كان يكثر من العبارات ويحشد ليثبت المعنى في الجملة، لكن لا استقصي، فتجد هذا في غيره أيضا. فإذا هناك كثيرون يرحمكم الله لا يفتون بثبوت الملك مع ثبوت حل التصرفات، ولا يرون هذه الملازمة هنا. وإذا كانوا لا يرون هذه الملازمة فالدليل يبطل، لأنك عرفت أن الدليل مبني على هذه الملازمة. أنا قدمت مقدمة بيّنت أن الدليل مبتني على هذه الملازمة. الآن إذا لم تثبت هذه الملازمة بطل الدليل. الملازمة تثبت بالإجماع، إذا لم تكن مجمعا عليها هنا بطل الدليل. ما عندي دليل آخر، روح جيب آية، جيب رواية تقول كلما ثبت حل التصرفات ثبت الملك. ما في مثل هذا. مثل هذه الملازمة تستفاد من إجماع العلماء عليها، لكن الإجماع غير متحقق فيما نحن فيه بدليل التفكيك الفتوائي الواقع في كثير من العبارات بين الإباحة المطلقة وبين ملك العين. إذا لم يثبت الملازمة هنا لعدم إجماع عليها، لم يصح التمسك بهذا الدليل المبتني على هذه الملازمة. ذكر أيضا أنه في مقام تأكيد على عدم حصول الإجماع هنا على الملازمة، ذكر إذا شئت قل بما نقله سابقا من الشهيد الثاني بالمسالك، عندما كنا نتعرض لأقوال معاطات، وتحديدا في القول الرابع اللي هو الإباحة لكل التصرفات من دون ملك. قال الشهيد الثاني هنا في المسالك إن كل من قال بالإباحة فإنه يسوغ جميع التصرفات. تذكر هذا؟ ما يعني هذا؟ أن هناك أشخاص، كم عددهم؟ كثيرون بحسب الظاهر، كل من قال بالإباحة، يعني هناك مجموعة قالوا، بل اترك هذه العبارة، نحن من الخارج نعرف أن هناك كثيرين قالوا بالإباحة، بل المصنف قال المعروف والمشهور هو الإباحة، والغالب في كلماتهم الإطلاق بحيث يشمل كل التصرفات، والقليل منهم استثنوا مثل عبارة الشهيد قال لا يجوز تصرفات متوقفة على الملك مثل إخراجه في الخمس وكذا وإلى آخره، أو مثل عبارة الشيخ في المبسوط اللي ذكرها في الهدية قال ولا حلو وطء الجارية بناء على صحة استفادة هذا أيضا في المعاطات بقياس المعاطات على الهدية الذي ناقشنا فيه سابقا، لكن بناء عليه أفرض هو صرح بهذا. الغالب يطلقون، فعلى هذه العبارة من المسالك كل من قال بالإباحة وما أكثرهم يقولون يحل كل التصرفات، إذن هم مفككون يثبتون حل كل التصرفات ويمنعون الملك، يقولون بالإباحة، فليست عندهم ملازمة بين حل التصرفات جميعا وبين الملك. واضح؟ وهذا أدفع لدعوة تحقق إجماع على الملازمة هنا. إذن لا إجماع هنا على الملازمة، وإذا لم تثبت الملازمة بالإجماع لا يبقى وجه للتمسك بهذه الآيات أو هاتين الآيتين. نعم، غاية ما هناك، هذا ما زلت في تتميم الإشكال، غاية ما هناك أنه لما ثبت حل جميع التصرفات بالإطلاق حتى ما يتوقف منها على الملك، كان لابد من تقدير الملك عند هذه التصرفات اللي ثبت بالدليل أنها لا تكون إلا في ملك. مثلا بالإطلاق الشامل لمعاطاة الجارية يثبت حل التصرف في الجارية بكل أنواع التصرف، حتى الذي يقف على الملك الجارية أو العبد مثل العتق. وبالدليل ماذا قال؟ لا عتق إلا في ملك. طيب إجماع على ثبوت الملازمة والحكم بالملك ما في عند ثبوت الإباحة المطلق، لكن هذا هو الملك الثابت من أول الأمر بتأثير نفس المعاطاة، هذا منفي، لا إجماع على ملازمته للإباحة هنا للحل هنا. لكن حيث دل الدليل على أن هذه التصرفات لا تكون ولا تصح إلا في ملك، كان لابد من تقدير الملك والحكم به تصحيحا. لا، لكن لا يحتاج في هذا إلى القول بالملك من أول الأمر، ويكفي فيه أن ألتزم بالملك عند التصرف. عندما يعتق الجارية أقول إذن نقدر الملك قبل العتق آنا ما ليقع العتق عن ملك ويصح. هذا للجمع بين الأدلة. دليل قال ما في في المعاطاة، ولو من باب لم يثبت، ما في بالمعاطاة ملك، وقال لا ملك من أول الأمر. دليل آخر قال يحل كل التصرفات حتى مثل العتق، إذن لي أن أعتق ويحكم الشارع بصحته. الشارع نفسه قال بدليل ثالث عتقك لا يكون إلا في ملك ولا يصح إلا في ملك. وإذا كنت أنت قلت يصح هنا، وأنت تقول لا يصح إلا في ملك، وأنت تقول لا ملك من أول الأمر، إذن لابد أن تقول عندما يقع التصرف يقدر له ملك حتى يصح. فإذن ليس هنا ما يدل من جهة هذه الملازمة على ثبوت الملك من أول الأمر اللي هو القول بالملك في المعاطاة، لعدم إجماع هنا يدل على الملازمة، ولا دليل على الملازمة إلا الإجماع، لا تثبت في غير إلا بالإجماع، لا آية ولا رواية. كل ما هناك ثبوت الإباحة على وجه الإطلاق حتى ما يقف على الملك من التصرفات، فنحتاج إلى تقدير الملك له للضرورة وللجامع بين الأدلة، فيقدر قبله آنا لا غير، وهذا شيء. والقول بإفادة المعاطاة للملك من أول الأمر شيء آخر. هذا هو الإشكال. وأيضا يذكر الإشكال في السيرة، وحاصله أن يقال إن هذه السيرة ككثير من السير الناشئة من التسامح والإهمال في عباداتهم في معاملاتهم في سياساتهم وتدبيراتهم، لهم سير تنشأ من الإهمال وعدم مراعاة حكم الشرع في المسائل، يهملون يتسامحون فيعملون هنا أو هناك ولو على خلاف الشرع، أو على الأقل من دون سؤال عن حكم الشرع، لا يبالون أن يظهر على خلاف الشرع. هذه من هذا القبيل، من هذا القبيل. ما كان من السير من هذا القبيل لا يصح جعله دليلا في المسائل الشرعية. هكذا قال. هذه قد يقول قال إذا كانت هذه سيرة عقلائية ربما لا يصح في هذا الإشكال. لما إذا كانت سيرة عقلائية والمفروض أنها بمرأة ومسمع من المعصوم حتى لو كانت ناشئة من التسامح، ولم يردعهم وهو قادر، كما في كل سيرة نريد أن نجعلها حجة عقلائية لابد من الإمضاء ولو بعدم الردع مع القدرة، والمفروض هنا أنه أيضا لم يردعهم مع القدرة، نشأت عن المبالاة أو غير المبالاة، تبين أن عملهم الناشئ عن المبالاة مطابق للواقع، ولذلك أمضاه ولم يردع مثلا. من هنا لعل هذا يكون قرينة على أن هذه السيرة التي يتكلم عنها المصنف هنا قررها سابقا ويشكل عليها هنا هي سيرة متشرعة لا السيرة العقلائية. ففيها يصح أن تشكل وتقول كيف بينا أمس أنها تكون دليل؟ قلنا تكون دليل من جهة أنها سيرة المتشرعة أي أهل الشرع المقيدين به، وهؤلاء لا يصدرون كمجموعة، وإن كان بعضهم قد يخالف لكن كمجموعة متفقة لا يصدرون إلا عن حكم الشرع. فنفس أن تقول سيرة المتشرعة قائمة على كذا، إذن صدروا عن أمر الشرع، يعني الإمضاء ضمني. هذه إذا قلت هؤلاء المتشرعة صدروا عن التسامح والتساهل في أمر الشرع، بطلت دلالة هذه السيرة، لم يعد فيها إمضاء ضمني، لأن معنى أنهم تساهلوا لم يأخذوها من الشارع. هنا يمكن أن يصح هذا الإشكال، لكن هل تبقى معه سيرة متشرعة؟ هذه متشرعة لم يأخذوا من الشارع، كأن المصنف آخر الأمر يريد أن يقول هذه سيرة ناس في الإشكال، بغض النظر قررتها سيرة عقلاء أو سيرة متشرعة، أترك هذا في الإشكال، قل هذه سيرة ناس عملوا على هذا الوجه، لم يحرز أنهم استندوا في ذلك إلى الشرع وصدروا عن، وحتى لا تقول يعني شو إذا لم يحرز هذا فلتكن سيرة عقلاء وتكون ممضاط، ولم يحرز اتصالها بزمان المعصوم، في أمان الله خلص سيرة للناس ليست مما يصلح الاستدلال، نشأت في بعض الأزمنة مثلا عن الإهمال والتساهل، لا تصلح أن تكون متعلقا للإمضاء، فضلا عن أن تكون بنفسها متضمنة للإمضاء. لعل هذا الذي يريد أن يقوله في الإشكال، مو أنها سيرة من أول الأمر إلى يومك هذا لا يحيد عنها أحد من الناس، ومع ذلك تقول لي ناشئ عن التسامح. شو هالتسامح في كل الأزمنة حتى زمان المعصوم؟ ولا معصوم نهى وردع، كلهم لم يكونوا قادرين في هذا المورد، علماء ماذا ما أحد استطاع أن يغير مثلا أي شيء. هذه سيرة من هذا القبيل من الأول إلى الآخر في الكل، لعلها لا تكون إلا في ضروريات الدين مثلا، يعني علّه لا يريد مثل هذا المعنى، لا تكون في ضروريات الدين، هذا للمبالغ، وإلا كل سيرة حجة يفترض مثلا سيرة العقلاء أن يدعى أنها هكذا من الأول إلى الآخر، يفترض هكذا كيف ما كان. المهم أن هذه السيرة فيها هذا الإشكال. هنا كأن المصنف في هذا المقدار تراجع، له بقية كلام نريد أن نقرأ هذا المقدار. قال ومما ذكرنا ظهر أو يظهر وجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، بعد لا أريد أن أكرر، حكم بالتحريم ثم استثنى فيثبت الحل، ذاك التحريم مستلزم لعدم الحكم بالنفوذ والملك، هذا الحل من حيث إنه مطلق، هناك مطلق التحريم وهنا الحل المستثنى مطلق، فيستلزم الحكم بالنفوذ والملك، التقريب الأول في آية حل البيع الذي لم نستشكل ونتأمل فيه. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم، فلا دلالة فيه على المدعى، أنا بينت لك التقريب، هو يأخذ في الجواب مباشرة، من الجواب يفهم التقريب، لأن عمومه إذن أنت تستند إلى العموم، ولست تستند فقط إلى العموم بلحاظ أنواع التصرف بيع وعتق وكذا، ليش؟ لأن هذا لا يكفي، والبيع يشمله السلطان، لكن أي بيع؟ خصوص اللفظي لا ينفعك، لابد أن تقول والعموم حتى في أفراد وأنحاء النوع الواحد. تضح؟ فهو يرد يقول لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابت للمالك أو لا. هذا أفرض ما ذكرنا، لكن هذا واضح ومن أثار العموم. قال إذا قال هكذا بالنص كل أنواع السلطنة ثابتة لك، يعني بيع وعتق وكذا وهذا، تشك هل يجوز لي إخراجه خمسا مثلا أو لا، أو زكاة. إذا فرضنا شككت كنت تمسك بالعموم هذا لنفي الشك، العام شامل له، نفس الكلام تمسك بالإطلاق لنفي هذا الشك. أصلا هذه شكوك بدوية مع انعقاد الإطلاق وثبوت العموم، واضح؟ فينفع هنا إذا شككت في حل نوع، في السلطنة على نوع، في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا. وأما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حق ماضية شرعا البيع، نقطع بأن الحديث يشمله كنوع من الأنواع من جهة وجود الإطلاق بلحاظ الجهة الأولى لكل الأنواع. فالبيع جائز، لكن شككنا نشك أو شك في أن هذا التمليك الخاص اللي هو بيع، البيع التمليك، البيع عموما، تمليك عموما اللي هو عنده مساوي للبيع، أو البيع معلوم بمقتضى إطلاق الأنواع أنه ثابت لك السلطنة فيه، لكن هذا التمليك الخاص كالبيع مثلا هل هو نافذ وماض بمعنى مثل هذا النحو، هذا الفرد الخاص من التمليك اللي أوقعته على وجه المعاطات راح إلى الأفراد. لذلك قال أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك مالي للغير نافذة في حق ماضي شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك اللي أنت مسلط عليه هذا النوع للغير هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لابد من القول الدال عليه، يحصل بهذا الفرد بهذا الصنف، قلت سمي فردا صنف، سمي صنفا، يمكن كلاهما صنف لعله أقرب، لأن لا نريد معاطات خاصة، نريد كلية المعاطات. هل يحصل المعاطات البيع التمليك أم لا؟ فلا يجوز في هذا الاستدلال على سببية المعاطات في الشريعة للتمليك الاستدلال بما بعموم تسلط الناس على أمواله. هذا بعبارة أخرى يريد أن يقول لك من الجهة الأولى جهة الأنواع في مقام البيان وانعقد الإطلاق، لكن من الجهة الثانية أفراد النوع وأنحاء أو أصناف هذا النوع ليس في مقام البيان ولا إطلاق. ومنه يظهر أيضا عدم جواز التمسك به لما سيجيء من شروط الصيغة. تقول أشك يعتبر في الصيغة عربية أو لا؟ تقول ما قال مسلطون على الأموال بالبيع مع الصيغة، إذن يجوز باللصيغة. ما قال مع العربية، إذن يجوز بالفارسية. ليس لك هذا، ليس في مقام البيان من جهة هذه الأصناف أو الأفراد. وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية، اللهم إلا أن يقال في رد الآيتين والسيرة. أما في رد الآيتين فإنهما لا تدلان على الملك، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع والوطء والعتق والإيصاء. طيب تقول إباحة التصرفات ألا تستلزم الملك؟ يقول وإباحة هذه التصرفات على إطلاقها إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية بينهما الحاصلة والثابتة في سائر المقامات من الإجماع على هذه الملازمة وعدم القول بالانفكاك، ولعل الأحسن القول بعدم الانفكاك لا عدم القول. عدم قول بالانفكاك لا ينفي الانفكاك واقعا، لم يوجد قول، القول بعدم الانفكاك والنافع مثلا. على كل أن يقول بأنه إذا ثبت ملك، إذا ثبت إباحة التصرف ثبت ملك لا ينفكان، يعني ملازمة، إذا أجمعوا على هذا. هذا هناك في غير المقام، دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم، لا يعلم منهم إجماع فيه على الملازمة. من قال لا إجماع؟ حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات ففككوا، وصرح في المسالك بأن من أجاز المعاطات سوغ جميع التصرفات، مع أنه هنا أجاز، لعل الأصل أباح، من أباح في المعاطات مثلا أو شيء. على كل من أجاز المعاطات، يعني من سوغها وشرعها ولو على نحو الإباحة، كما قال سابقا بالعبارة، من قال بالإباحة جوز كل التصرفات. خذ هذه العبارة على الإطلاق، من أجاز المعاطات وحكم بتأثيرها سوغ كل التصرفات، مع أن أكثر هؤلاء يحكمون ماذا؟ بالإباحة، لأن هذا هو القول المعروف. واضح؟ غاية الأمر إذن لا ملك من أول الأمر الذي هو القول اللي قال به الكركي ونحن بصدد إثباته، ملك من أول الأمر بسبب نفس المعاطات وإمضائها. نعم هناك تصرفات موقوفة على الملك نقدر لها الملكة قبلها. غاية الأمر أنه لابد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما، للجامع بين الأدلة، فإن الجامع بين إباحة هذه التصرفات من جهة، يعني بين الدليل الذي دل على الإباحة وبين توقفها أو الدليل الذي دل على توقفها على الملك، مع فرض أنك تقول لم يحصل بالمعاطات ملك من أول الأمر إذ لا ملازمة، وإنما يثبت الملك من جهة الملازمة، الدليل عليها الإجماع ولا إجماع هنا، هذا يحصل بالتزام هذا المقدار تقدير الملك في هذا الآن السابق على التصرف، ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر ليقال إن مرجع هذه الإباحة لكل التصرفات حتى ما يقف على الملك إلى ملك من أول الأمر، يعني إلى ملازمة، وهذا ملزوم كما بنيت عليه استدلالك في الآيتين. واضح؟ هذا كله إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال في بيان الإشكال، ليس له ربط بالمسالك، مسالك فقط قال من أجاز المعاطات سوغ جميع التصرفات، انتهى. وأما السيرة، وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين، مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى. فليست سيرة عامة قائمة عامة أفرادا وأزمانا متصلة بحيث إذا قررتها عقلائية تقول أمضاها المعصوم، أو بحيث إذا قررتها متشرعية تقول الفرض أنه متشرع لا يصدرون إلا عن الشارع، فكيف يقال بالتسامح خلاف الفرض؟ هذا لا يكون في الكل. نعم في البعض، في السيرة متأخرة في هذه الأزمنة يمكن أن تكون نشأت في بعض الأزمنة عن قلة مبالاة وجرى عليها اللاحقون، فلا هي عقلائية عامة لزمان المعصوم حتى تقول أمضاها، ولا متشرعية بهذا المعنى أيضا حتى تقول أمضاؤها ضمني. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.